بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه، بمعنى ذلك أنه لا يتفوه بشيء في تفسير القرآن إلا بعلم، فإنه يترجم عن الله، وهذا باب خطر جدا. ولهذا تجد كثير من الناس لا يبالون في باب القرآن، يأتي بالآية ويستدل بها ويفسرها على غير المراد، وربما يكون تفسيره للآية من أبعد ما يكون. قال بعض ما يسمى بالفقهاء قديما وكان يصيح: لماذا تشرون بالبسملة؟ فقال له بعض الناس: ما هو الدليل عندك على أنه يجب الجهر بالبسملة؟ قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. واستدل بهذه الآية، وهو فقيه يعتبر من الفقهاء، فهذا باطل. وآخر قال له: أين الله؟ قال: في كل مكان. ما هو الدليل؟ قال: إن ربهم بهم، ما قال حتى بهم، إن ربهم بهم، إذن الله في كل مكان، واستدل بالآية، وهذا من أبطل الباطل. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله قول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. قال: إذن هذا هو الدليل على أن الأرض تدور الآن في الدنيا، الأرض تدور، والدليل هذه الآية، وهذا من أبطل الباطل، فإن الآية ليس المراد بها في الدنيا، ليس المراد. واستدل أيضا وذكر قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قال: هؤلاء أصحاب الأقمار الصناعية وصلوا إلى الفضاء. وهذا الزنداني استدل بهذه الآية. قال الشيخ العثيمين: وهذا باطل، هذا باطل الاستدلال بمثل هذه الآية في غير موضعها، فإن هذا في باب التحدي يوم القيامة. والشاهد من هذا أن الكلام في تفسير القرآن العظيم لا يكون إلا عن علم، فإن المفسر يترجم عن الله. قال: فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي هذه الآية بين الله عز وجل المحرمات تدريجيا من الأدنى إلى الأعلى كما قال ابن القيم رحمه الله، وجعل القول على الله بغير علم أرفع من الشرك، جعل القول على الله بغير علم أرفع من الشرك، لأن القول على الله عز وجل يلزم منه تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا قال الشيخ العثيمين ربما ضرره على المجتمع أكثر من ضرر الشرك، فإن المشرك إذا تاب من شركه انتهت المفسدة، بينما الذي أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله إذا تاب بقي الضرر في الناس الذين سمعوا منه هذه الفتاوى، لهذا كان أعظم من الشرك بالله عز وجل، لأنه فيه كفر وفيه مفاسد أخرى، وهذا مما يجعل العبد يخاف على نفسه في هذا الباب، فلا يقول تحليلا ولا تحريما ولا يثبت عبادة ولا تفسيرا للقرآن إلا بالدليل من الكتاب والسنة، وإن كان لا يعلم كما قال ابن مسعود فليقل الله أعلم، فإن نصف العلم الله أعلم. وقد جاء عن الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أن الهيثم بن جميل قال: شهدت الإمام مالك رحمه الله سئل عن 38 مسألة فقال في 32 مسألة الله أعلم، أو قال لا أدري. الإمام مالك يسأل عن 38 مسألة فيقول في 32 مسألة لا أدري، وذكر أيضا عن الشعبي رحمه الله أنه سأله رجل عن مسألة فقال لا أدري، فقال له كيف لا تدري؟ قال لا أدري. قال ماذا أقول للناس؟ أقول لهم الشعبي لا يدري؟ فقال له قل لهم الشعبي لا يقول لا أدري، فكيف أستحي لا أستحي أو أستحي أن أقول لا أدري والملائكة كما قال الله عز وجل لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا هو الواجب على المسلم أنه لا يقول إلا بما علم. قال وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وهذا وعيد شديد لمن يكذب على الله عز وجل في تحليل المحرمات وتحريم الحلال أو تشريع البدع والخرافات والمخالفات وإضافتها لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الذي ينبغي على المسلم أن يسعى في إنقاذ نفسه من الجهل، ويسعى إلى طلب العلم، ويتفقه في دين الله عز وجل حتى يكون على علم وبصيرة في قوله وفعله وفي فتواه وفيما يأتي ويذر. فإن هذا الباب باب خطير، باب خطير. فعلى الواجب فعلى العبد أنه يسعى إلى العلم، يسعى إلى المعرفة، يسعى إلى التفقه في دين الله عز وجل حتى يكون على نور وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا أنه الواجب في التفسير ليس خاصا في التفسير، بل في كل مسائل الإسلام، في كل مسائل الدين، في كل ما يقوله العبد في باب دين الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يتحرى وأن لا يقول إلا ما وافق الحق، وأن لا يقول إلا بما جاء موافقا للدليل من الكتاب والسنة، وأن يحذر على نفسه أن يقول بغير علم. فإن القول على الله عز وجل بغير علم مضرته عاجلة وآجلة، دنيوية وأخروية. ولهذا تعلمون قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي كان يتعبد لله عز وجل في صومعته، فجاءه رجل قتل 99 نفسا فقال هل لي من توبة؟ فقال أنى لك التوبة، فأخذ السيف وقتله وكمل به 100. لما كان جوابه بغير علم كانت العاقبة أن قتل. فربما الجاهل بفتواه يضر نفسه، وربما يضر المجتمع. ولهذا تجد أهل البدع وأهل الضلالات يضرون المجتمعات الإسلامية بفتاويهم الزائغة المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة. فهذا الرجل قال له أنى لك التوبة، ظن أنه ما تقبل توبته، قتل 99 نفسا مجرم كيف تقبل توبته؟ ما قاس ذلك بالأدلة، وإنما قاسه بالعقل. 99 ثم يريد أن يتوب، فقال له أنى لك التوبة، فقتله وكمل به 100. فلما سأل العالم بعد ذلك بعد أن قتل 100 قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. والشاهد من هذا الحديث أن القول على الله بغير علم ضرره حسي ومعنوي، وربما يتضرر القائل قبل غيره، ربما يتضرر القائل قبل غيره. وكم ترى من الفتاوى الزائغة والأقوال المنحرفة التي يتصدر لها أهل الباطل من أهل البدع والأهواء فيتضررون ويتضرر بسببهم المجتمع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهكذا يقول الله عز وجل في هذا الباب ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا بد من تحري الصواب والبحث عن السنة والكتاب سواء كان في باب التفسير أو في غيره. وإذا كان الإنسان مقبلا على العلم وحريصا عليه فإنه يرجى له أن يرزقه الله عز وجل معرفة التفسير ومعرفة الأحكام ومعرفة الصواب، ولكنه إن رضي لنفسه بالجهل وابتعد عن العلم إنه وإن تكلم في أي باب من أبواب العلم لا بد أن يخطئ ولا بد أن يزل. فالحرص الحرص على طلب العلم، استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.